بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأسبحه وأقدسه، لم يزل سبحانه بنعوت الجلال متصفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بوحدانيته ومعترفا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم المبارك واقتدى. أما بعد، فبادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل دار السلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، كما تفضل المتقدم أو المقدم، فإن حديثنا هو حديث الأشواق، فقلوبنا وأرواحنا ونفوسنا تمل كما تمل الأبدان، ولا يجمها إلا حديث ربنا تبارك وتعالى عن دار كرامته، وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عما أعده الله تعالى لعباده المتقين من جنات وعيون ومقام أمين. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن النعيم المقيم والإيمان الراسخ بالنزل الكريم من الله سبحانه وتعالى هو سلوة الأحزان وحياة القلوب وحاد النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها. الحديث عن الجنة لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس، عزت دار الفردوس من دار وجل فيها المبتغى والمرام، غرف طابت للأبرار منازلها وسكناها، جل وتقدس سبحانه من سواها وبناها، غرسها الرحمن بيده وملأها برضوانه ورحمته، وجعلها مستقرا لأهله وخاصته، ولا موضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فحديثنا إليكم في هذا اللقاء هو حديث ذكرى وتذكير من آية الكتاب، وما صح من خبر سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام من وصف الجنة وبيان نعيمها وما أعده الله عز وجل لعباده المكرمين. يحشر المتقون بعد القنطرة إلى الجنة وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فيساقون إلى الجنة بنوق عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فتسير بهم هذه الإبل وهذه النوق العظام التي لا يعلم قدر خلقها ولا عظمه إلا الله تبارك وتعالى، حتى تنتهي بهم عند شجرة من أشجار أبواب الجنة، عند باب الجنة شجرة كما ثبت في الحديث الصحيح يخرج من تحت ساقها عينان، فأول ما يستقبل به أهل الجنة وفد الله وضيوف الرحمن تبارك وتعالى بهذه العيون، عينان تخرجان من أصل ساق شجرة عند باب الجنة. وانظروا كيف أن الله عز وجل ينقيهم قبل هذا في القنطرة، الله عز وجل ينزع ما في صدورهم من غل، يقتص من بعضهم لبعض حتى ما في نفوسهم من سخيمة وضغينة وكراهية وحقد تنزع، لأن أهل الجنة لا تحاسد بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، فقبل أن يدخلوا الجنة لا بد أن يهذبوا ولا بد أن ينقوا. فالتنقية الأولى في القنطرة، إذا نقوا ونزع ما في صدورهم من غل، عند باب الجنة شجرة يخرج من أصلها من ساقها عينان، فيشربون منها من هاتين العينين، فيشربون منها فتذهب ما في بطونهم من أذى وقذى وبأس، يعني طهارة داخلية. المعنوية نقوا بها، لكن الآن الحسية. ثم يشربون الشربة الثانية ويمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأبدانهم فتجري عليهم نظرة النعيم، هذه الطهارة والنظارة الظاهرية، فينقون ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. ثم تحط وتنوخ رحالهم عند أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولكل باب أهلون، ولا يدخل من هذه الأبواب إلا أهل هذه الأبواب. فهناك باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وهناك باب الصلاة، وهناك باب الصدقة، وهناك باب الجهاد، وكل امرئ يدعى من بابه. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدعى من تلك الأبواب كلها، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، يعني الخزنة خزنة الأبواب يدعون أبا بكر رضي الله عنه من كل هذه الأبواب لأنه من أهلها ويستحق أن يدخل منها. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لهم الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهذا الباب هو الباب الأعظم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسيرته، أن ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة، ما بين المصراعين يعني دفتي الباب مسيرة 40 سنة، فما بالكم بسعة الباب؟ لا يعلم حجمه ولا سعته إلا الله تبارك وتعالى. ومن وهذه الأبواب الثمانية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل باب منها ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر. هجر هي ما يعرف اليوم بالإحساء، أو كما بين مكة وبصرى، بصرى الشام، فالمسيرة طويلة جدا هذا ما بين المصراعين، فما بالكم بسعة هذه الأبواب العظيمة. وهذه الأبواب على سعتها العظيمة يقول عليه الصلاة والسلام أنه يأتي عليها يوم وهي كغيظة من الزحام، يعني أهل الجنة عندما يدخلونها هذه الأبواب تضيق بهم ولا تسعهم، فيتضايقون ويتدافعون من شدة ضيقها، من شدة من كثرة الداخلين فيها، وهذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. وأكثر الداخلين هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن رسولها الكريم هو أول الداخلين. أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم الآخرون، نعم باعتبار الزمن، لكنهم الأولون يوم القيامة، هم أول من يخرج من القبر، وهم أول من يأخذ الأماكن المتقدمة في أرض المحشر، وهم أول من يعبر الصراط، وهم أول من يقتربون من أبواب الجنة، وهم أول الداخلين إلى الجنة. يحبس أهل الجنة إذا قدموا إلى الجنة وساقتهم ملائكة الرحمة إليها وإلى أبوابها، يجدون أبوابها مغلقة ليست مفتحة، ولا تفتح إلا بكتاب، لأن لكل مطلوب بابا، لكل مطلوب باب. فالصلاة مطلوبها الطهارة، النصر على الأعداء مطلوبه الصبر، البر حتى يكون الإنسان برا مفتاحه وبابه الصدق، العلم مفتاحه حسن السؤال وحسن الإنصات، وهكذا لكل مطلوب باب ومفتاح، فمفتاح الجنة وهذه الأبواب المغلقة كتاب يقدم لكل واحد من أهل الجنة الذين هم عند أبوابها، مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخل عبدي جنة عالية قطوفها دانية. لا تدخل الجنة إلا بهذا الكتاب، لا تعبر أبوابها إلا بهذا الكتاب. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى على عباده، فإذا قدموا إلى أبواب الجنة وجدوها مغلقة فيستشفعون، يذهبون إلى أولي العزم من الرسل ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند خزنة أبواب الجنة ليفتحوا أبواب الجنة حتى يدخلوها، فيمتنعون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيطرق باب الجنة كما في حديث مسلم من حديث أنس يقول عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أقول للخازن افتح الباب، فيقول من أنت؟ يستعلم من أنت؟ فأقول محمد، فيقول الخازن بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لجميع الخلائق، وهذه من شفاعاته عليه الصلاة والسلام لجميع الخلائق يوم القيامة، فشفاعاته عظيمة جدا، وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون في أرض المحشر حينما يبلغ من الناس الهم والغم ما لا يطيقون وما لا يحتملون. والحديث كلكم ربما يعلمه وسمع به، إذا أتى أهل جميع الخلائق في أرض المحشر إلى الأنبياء يأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى إلى نوح ويقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. ثم يذهبون إلى إبراهيم موسى عيسى حتى ينتهوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام ثم يأتوني ويقولون أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. قال فآتي فأقع تحت العرش ساجدا وأخر ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيء لم يفتحه لأحد قبلي. فيقول الله عز وجل بعد ذلك يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ماذا يذكر يا أخواني؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ شفع لمن؟ من أول من تبادر إلى ذهنه ودار في خاطره؟ هم أحب الناس إليه، أمته، إخوانه وأصحابه، إخوانه الذين لم يرهم وأتوا بعده، وأصحابه الذين صاحبوه. فيقول ربي أمتي 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 أمتي، يشفع لأمته عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذه من شفاعاته عليه الصلاة والسلام. وشفاعته العظمى هي في أرض المحشر، وشفاعته الأخرى لأهل الجنة لدخولها، لا يدخلونها إلا بشفاعة وجاه محمد عليه الصلاة والسلام. فأول من يدخل الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول الأمم دخولا الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وليست هذه هي الكرامة فحسب، بل الكرامة أن أمة محمد مع كونها أول الداخلين الجنة فهي تمثل شطر أهل الجنة. هناك حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، حديث عظيم، لما سمعه الصحابة سمعوا مطلعه جثوا على ركبهم وصعقوا وأحبطوا. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، ينادي عبده آدم، يقول: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول الله عز وجل له: أخرج بعث النار. يعني في أرض المحشر جميع الخلائق واقفة على صعيد واحد، الله عز وجل يقول لآدم: أخرج بعث النار، يعني أهل النار افرزهم وأبقي الباقين فهم أهل الجنة. فقال آدم: يا رب، وما بعث النار؟ كيف أعرف بعث النار؟ كيف أعرف من هو من أهل الجنة ومن هو صاحب النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، قال: من كل ألف أخرج من كل ألف 999. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليه. تخيلوا يا إخوان، يعني اللي ينجو واحد و999 هالكون. الآن يفكرون، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الرجل؟ من هو الناجي؟ ما هي علامته؟ ما هي أمارته؟ كيف نعرف؟ كيف ننجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. هذا في البداية، يعني نسبة ذرية آدم من يأجوج ومأجوج، وخلاف هل هم من ذرية آدم أم خلق آخر، قولان مشهوران للعلماء. نسبتهم، نسبة البشر من يأجوج ومأجوج 1 من 1000، واحد من البشر يقابله 1000 من يأجوج ومأجوج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. سمع الصحابة هذا الكلام قالوا: الحمد لله والله أكبر. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام نصف أهل الجنة. ليست هذه هي الكرامة فحسب، لا بد يا إخواني أن نعلم ما هي نسبة أمة محمد من باقي الأمم، من الأمم السابقة. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدني لنا هذه النسبة التقريبية، قال: ما مثلكم أنتم يا شطر أهل الجنة، يا من نصفكم نصف أهل الجنة منكم؟ قال: وما مثلكم في الأمم، نسبتكم مقابل الأمم السابقة، إلا كمثل الشعرة السوداء في جلد إلا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. شعر الثور كم فيه من شعرة؟ نفترض 100,000 شعرة، شعرة واحدة هي أمة محمد، وباقي شعر الثور الأمم السابقة. هذه الشعرة نصف أهل الجنة وباقي الشعر النصف الآخر من أهل الجنة. أي كرامة بعد هذه الكرامة لهذه الأمة المرحومة التي أرسل الله إليها رحمته للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمقصود يا إخواني أن الأمم لا تدخل الجنة إلا بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام ويطرق باب الجنة فيستفتح أبوابها فتفتح له، ثم تدخل الأمم وتكون أول أمة دخولا هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تدخل الأمم تباعا. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يدخلون الجنة زمرا، جماعات جماعات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة منهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على خلق رجل واحد، متماسكون آخذ بعضهم بيد بعض، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة في السماء، قلوبهم على قلب رجل واحد، صورتهم وخلقهم على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، والعرض 7 أذرع، والسن 33. لا اختلاف بينهم ولا تباطؤ. قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وأصيلا، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يناديهم جل جلاله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يستقبلهم خزنة الجنة بالسلام. إذا دخلوها قالوا لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وتحية الله لهم السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب الرحيم. ثم يدخلون الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا هو موضوع حديثنا، بيان طرف من صفة الجنة ونعيمها وما فيها من الحبور والسرور. يناديهم المنادي إذا دخلوا الجنة: لكم النعيم سرمدا، تحيون فلا تموتون أبدا، تشبون فلا تهرمون أبدا، تصحون فلا تمرضون أبدا، تنعمون فلا تبعثون أبدا، يحل عليكم رضوان ربكم فلا يسخط عليكم أبدا. جنات عدن فيها مساكن طيبة، غرفاتها من أصناف الجوهر كله، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها قصور من ذهب وقصور من فضة وقصور من لؤلؤ وقصور من زبرجد، وأدنى أهل الجنة منزلة من داره لؤلؤة مجوفة منها أبوابها وغرفها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. لبنة هذه القصور والدور والغرفات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الغرف عالية، وأن أصحاب الجنة يتراءون أصحاب الغرف الذين فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري من الأفق، الغابر من الأفق. هذه القصور والدور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها الذي يعني يوضع للبناء المسك. يعني ربما نسمع مثل هذا الكلام لا نتخيل ولا يمكن أن نتصور حقيقته وكنها، وهذا حقيقة، لأن الغيب لا يمكن للإنسان أن يبلغ مداه. لذلك الله عز وجل يعني لما وصف الجنة وذكر يعني كنها نعيمها وحقيقة ما فيها من اللذائذ والنعيم، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما تكلمنا لا يمكن أن يعني أن نتصور وأن نتخيل حقيقة هذا النعيم وكنها. لكن الذي يجب علينا تجاه هذه الأخبار التي نسمعها أن نصدق بها وأن نعتقدها عقيدة، وكلما قوي يقيننا بها كلما قوي إيماننا قوي إيماننا بعاقبة بهذه العاقبة. لأن يا أخوان الإنسان إذا كان موقنا بالعاقبة، إذا كان عنده يقين بالعاقبة فإنه سيعمل لها، لكن إذا كان يقينه ضعيفا في العاقبة فإن عزيمته ستفتر وهمته تقل، لأن اليقين بالعاقبة ضعيف. فنحن إذا سمعنا مثل هذه الأخبار يجب علينا أن نصدق بها، لأن الذي أخبرنا بها هو الله، والذي تحدث بها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ترابها الزعفران وماؤها طيب عذب، فإذا مزج الماء الطيب بالتربة الطيبة التي هي الزعفران وجد الطين الذي هو المسك، فتربتها وأرضها الزعفران باللون والمسك بالرائحة، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والجوهر، الجنان العالية فيها أنهار، فيها أنهار جارية ليست واقفة وإنما هي جارية، وجريانها من غير أخاديد. يعني أنت الآن حتى ما هو نهر، إذا سكبت الماء على الأرض فإن الماء سيؤثر في الأرض ويخد أخدودا فيها، إذا كان قليلا فالأخدود سيكون صغيرا وهكذا. لكن أنهار الجنة تجري تحت قصورها وتحت الجنان وتحت الأرائك والأسرة من غير أخاديد، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. لما تكلم الله عز وجل عن ماء الجنة قال وماء مسكوب، مسكوب يعني يجري على سطح الجنة من غير أخدود. وهذه الأنهار منها ما هو معتاد مثل أنهار الماء، الأنهار التي نعرفها في الدنيا نهر الماء، لكن في الجنة نعم في نهر ماء، لكن هناك أنهار من اللبن وأنهار من العسل وأنهار من الخمر، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ذكر الله عز وجل هذه الأنواع الأربعة، الأصناف الأربعة، ونفى عنها آفتها في الدنيا. فآفة الماء في الدنيا أنه يأسن ويأجن بطول المكث، إذا بقي في إناء محوز وبقي مدة فإنه يتغير طعمه. لكن ماء الجنة قال تعالى من ماء غير آسن مهما طال مكثه فإنه لا يتغير. قال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، آفة اللبن في الدنيا أنه إذا بقي مدة فإنه يحمض وتكون فيه يعني الحموضة لاسعة، لكن أنهار الجنة من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. آفة الخمر في الدنيا خمس آفات نفاها الله عز وجل في القرآن الكريم. الآفة الأولى أن مذاقها مر، لذلك لا بد أن يؤكل معها شيء، لكن خمرة الجنة من خمر لذة للشاربين. من شرب الخمر في الدنيا فإن الخمر يذهب عقله، يغطي عقله ويورثه الصداع ويلغو، يتكلم بالكلام الذي لا قيمة له ويأثم. لكن خمرة الجنة قال الله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون بالرأس ولا ينزفون، لا تغطى عقولهم. قال أيضا في آية أخرى لا لغو فيها ولا تأثيم. فنفى الله عز وجل هذه الآفات عن خمر الجنة. العسل آفته في الدنيا أنه لا يخلو من الشوائب، لا ينقى. أما عسل الجنة فقال تعالى وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار لا تكاد تخلو آيات وصف الجنة من ذكر الأنهار، يعني فتش في القرآن في الغالب إذا ذكرت الجنة يأتي بعدها تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، كثيرا ما يأتي ذكر الأنهار عند وصف الجنة، وذلك لأن هذه الأنهار نعيمها لا يدانيه نعيم. كيف؟ الله أعلم بذلك، لكنها تجري من كل مكان، لأن الجنة كما تعلمون يا إخواني درجات، الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والثانية كما بين السماء والأرض، وهذه الجنان تجري من هذه الأنهار، تجري من هذه الجنان. كيف تجري؟ الله أعلم، لكن الذي نعتقده أن هذه الجنان، أن هذه الأنهار تنبع من العرش، من عرش الرحمن الذي هو أعظم وأكبر مخلوقات الله عز وجل، تفجر من العرش أنهار الجنة ثم تنحدر منصبة إلى الجنان المتفرقة العالية والدانية. الجنة الدرجة الواحدة، أصحاب الجنة يرون الذين أعلى منهم درجة كما يرون الكوكب الدري الذي يلمع في الأفق. كيف تجري هذه الأنهار؟ هذا ما لا يمكن لعقولنا أن تبلغه وأن تصل إلى منتهى، لكن ندرك يقينا أن هذا من كمال النعيم، لأن الله عز وجل لا يكثر من ذكره إلا لما فيه من النعيم واللذائذ التي تبهر من ينظر فيها ومن يتنعم بها. هذه الجنان أيضا فيها عيون. في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل العيون قسيما للجنان. إن المتقين في ظلال وعيون، في جنات وعيون. كون الآيات القرآنية تجعل العيون قسيما للجنة هذا دليل على عظمها وجلالة مكانتها وسمو قدرها، أنها عظيمة هذه العيون. هذه العيون جارية، فيها عين جارية، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان. سمى الله عز وجل لنا أسماء بعض العيون في الجنة، منها عين الكافور، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الكافور يعني ذكره الله عز وجل لما فيه من البرودة والرائحة الزكية، ويأتي بعدها السلسبيل التي يخرج منها الزنجبيل الذي يتميز بالحرارة، فيمزج الكافور بالزنجبيل ليعتدل حار وبارد مع رائحة زكية وطيبة، يكون هذا من كمال النعيم. عينا فيها تسمى سلسبيلة، وهناك عين ثالثة اسمها التسنيم، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. يعني مزاج الكأس كأس الخمر، والخمرة في الجنة بيضاء لذة للشاربين، وتأتي بكؤوس، يعني هذه الأنهار والشراب يطاف به على أهل الجنة بكؤوس، كأسا دهاقا، دهاقا يعني ممتلئة ومتتابعة، وأباريق، وكأس من معين يطاف بها عليهم ويطوف بها عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هؤلاء الولدان جاء وصفهم بأنهم مثل اللؤلؤ المنثور. يعني أنت إذا، وهذا من يعني من الجمال أيضا، يعني فيه حس جمالي وصورة جمالية، وفيه إشارة إلى أنهم يعني منتشرين في الخدمة والعمل، كونهم يعني أنت الآن إذا أتيت إلى بساط وأخذت اللؤلؤ ثم نثرت على البساط يكون يعني حسن المنظر، أم إذا جمعته في مكان واحد؟ لا شك إذا بثثته ونشرته. وأيضا هذا فيه إشارة إلى أنهم يعملون في خدمة أهل الجنة، فكل منهم في عمله وفي شغله ومهمته التي أسندت إليه. فهذه العيون وهذه الأنهار فيها أنواع الشراب التي يعني هو من كمال النعيم واللذة التي يقدمها الله عز وجل لأهل كرامته. هذه الجنان العالية يا إخوان فيها أشجار، الله عز وجل يذكر الأشجار لبيان عظم النعيم في الجنة، وكذلك أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني ذكر الله عز وجل مثلا طوبى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، منها يخرج من أكمامها كسوة وثياب أهل الجنة. هذه الأشجار يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. هذا في البداية، كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وظلها ممدود. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب تحت ظلها على الجواد المضمر 100 عام ما يقطعها. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وظل ممدود، وندخلهم ظلا ظليلا. هذه شجرة واحدة في الجنة يا إخوان. وهذه الأشجار ذكر النبي صلى الله عليه، ذكر الله عز وجل منها شجرة طوبى وهذا هو وصفها، وذكر أيضا سدرة المنتهى. سدرة المنتهى لما انتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة رفعت له سدرة المنتهى، فيقول عليه الصلاة والسلام واصفا لها، قال: فإذا ورقها كآذان الفيلة، عظم الورق كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. القلال هو محمل الإبل، البعير الواحد يحمل قلتين عن يمينه وعن يساره. فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم غشيها من أمر الله ما غشي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. انقطع الوصف عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما يستطيع أحد أن يصفها من شدة حسنها وجمالها وبهائها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. يعني الذي غشي هذه السدرة فراش، لكن هذا الفراش ليس كفراشنا، وإنما هو فراش من ذهب. إذا كان الفراش الذي يطير عليها ويتنقل بين يعني في بين ثمراتها وأزهارها وورودها من ذهب، فما بالكم بهذه الشجرة وبثمر الشجرة وبلذة ثمار هذه الشجرة؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ذكر الله عز وجل من أشجار الجنة السدر، قال: سدر مخضود. المخضود الذي نزع شوكه. لما سمع أعرابي هذه الآية استشكل أمرا وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لقد ذكر الله عز وجل شجرة في الجنة تؤذي صاحبها، فيها أذية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ فقال: السدر، فإن له شوكا يؤذي به. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تقرأ قوله تعالى من سدر في سدر مخضود؟ قال: فإن الله عز وجل نزع شوكه وجعل في كل مكان كل شوكة ثمرة يخرج من هذه الثمرة من هذا النبت 72 لونا من اللذائذ. وهذا ما نطق به عليه الصلاة والسلام، هذا فقط في السدر. ثم ذكر الله عز وجل: وطلح منضود. الطلح هو الشجر العظيم، شجر عظيم يكون في البراري ينتفع الناس بظله، ليس شجرا مثمرا. لكن بين الله عز وجل أن الطلح منضود، يعني بعضه على بعض متسقا. بعض العلماء قال أنه الموز، لكن الصحيح أنه الطلح المعروف، الشجر المعروف في البوادي، ولا يمنع أن يكون منه الموز باعتبار أنه منضود ومتسق، يعني بعضه فوق بعض. ولما وقف ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية لفت الانتباه إلى لطيفة يعني جميلة جدا. قال الله عز وجل هنا حينما ذكر أشجار الجنة ذكر شجرتين في الدنيا من أشجار الدنيا، الأولى السدر، والسدر فيه شوك يؤذي وثمره قليل، النبق الذي فيه قليل. والشجر الثاني لا ثمر فيه وإنما ينتفع الناس بظله. ولم يذكر الله عز وجل الشجر الذي ينتفع الناس به في الدنيا. فإذا كان هذا الذي في الدنيا السدر والطلح هذا هو وصفه في الجنة، فما بالكم بغيره من أنواع الثمار والأشجار في الجنة. أشار الله عز وجل أو نبه بهذين الأمرين إلى عظم الثمار والأشجار في تلك الجنان العالية. وهذه الأشجار تخرج ثمرات، هذه الثمرات كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني متشابه في الشكل لكنه مختلف في الطعم، وقيل متشابه بالاسم لكنه مختلف في الطعم. وهذه الثمار دانية كما قال تعالى: قطوفها دانية، قد ذللت قطوفها تذليلا، وجن الجنتين دان. هذه الثمار مع أنها دانية فإنها تصل إليهم بلا كلفة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الولدان والغلمان يطوفون بها بصحاف فيها أنواع الفواكه واللذائذ. وهذه من هذه الثمار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم العنب. يقول عليه الصلاة والسلام حينما صلى يوما من الأيام بأصحابه فتأخر عليه الصلاة والسلام كأنه رأى شيئا، تكعكع. تكعكع شنو معناها؟ تراجع. يعني هذا أحد الأعراب سقط وقع من ناقته، فقال: ما لكم تكعكعتم علي كتكعكعكم على ذي جنة افرنقعوا. شنو معنى الكلام؟ معناه ليش اجتمعتم علي كاجتماعكم على ذي جنة افرنقعوا، يعني تفرقوا. وهذا كلام عربي مبين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى رجع، ثم لما فرغ من صلاته سأله أصحابه: ما الذي رأيت يا رسول الله في صلاته؟ قال: رأيت الجنة، ثم أخذت هممت أن أتناول عنقودا من عنبها فلم أستطع. قال: ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. والحديث البخاري، هذا عنقود واحد، فما بالكم بالثمار الكثيرة التي قال الله عز وجل عن فاكهة الجنة أنها كثيرة، فيها فاكهة كثيرة وفاكهة مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون. وقال عنها الله عز وجل: لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة، شنو لا مقطوعة؟ يعني ليست فصلية أو موسمية، وإنما هي مستمرة. فاكهة الدنيا موسمية، هناك فاكهة للصيف وفاكهة للشتاء، فاكهة الجنة لا مقطوعة، لا تنقطع. قال: ولا ممنوعة، يعني لا يمنع منها أحد. في الدنيا الشخص ربما يمنع من بعض الفاكهة لصحته أو لعلة أصابته، لكن فاكهة الجنة لا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وهذا لا شك أنه من كمال النعيم. ثم ندلف بعد ذلك إلى بيان نوع ولون آخر من ألوان النعيم. ونعيم الجنة كثير جدا، لا يمكن يعني أن نستوعبه في لقاء واحد، لكن النعيم التالي ينسينا النعيم السابق، بل لا يكون للنعيم السابق أي قيمة إذا ما قرناه بالنعيم التالي. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي هذه الزيادة التي وعد الله عز وجل بها أهل الجنة؟ استمع: يوم ينادي المنادي، إذا دخل أهل الجنة وسكنوا في مساكنهم وجلسوا في بيوتهم وعرفوا بيوتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يناديهم المنادي: يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم، يعني يدعوكم لزيارته. الله عز وجل يدعو أهل الجنة لزيارته، فينهضون إلى الزيارة مبادرين، يجيبون دعوة الرحمن تبارك وتعالى. فإذا بالنجائب، وهي الإبل العظام قد أعدت لهم، فيركبونها فتسير بهم حتى تنتهي بهم إلى الوادي الأفيح. والوادي الأفيح هو أوسع أودية الجنة. إذا انتهوا إلى هذا الوادي، وادي يسع أهل الجنة كلهم، يجدون في هذا الوادي المقاعد قد أعدت لهم، يعني كل واحد قد أعد له مقعدا يجلس عليه. لكن ما هي هذه المقاعد؟ الآن هم في ضيافة الرحمن تبارك وتعالى. الداعي هو الله. لكم أن تتخيلوا وأن تتصوروا طبيعة وحقيقة وكن هذه الكرامة والاستقبال والضيافة. المقعد الأول منابر من نور. شفتم منابر من نور؟ سترونها إن شاء الله تعالى. منابر من نور، مجالس من نور. هذه المجالس من نور تكون عن يمين الرحمن، لا يقعد عليها إلا المقسطين الذين يحكمون بين الناس بالعدل في هذه الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين كما في حديث البخاري على منابر من نور عن يمين الرحمن يقبضهم عليها الأنبياء والصالحون. ومنابر من لؤلؤ هذه أقل، ومنابر من زبرجد، إلى أن تتدرج نزولا هذه المقاعد، وأقل أدنى أهل الجنة نزلا في ضيافة الرحمن من يقعد على كثبان المسك، كثبان من المسك يقعد عليها. ما هو ارتفاعها؟ الله أعلم، لكن هذا هو أدنى أهل الضيافة مقعدا في ضيافة الرحمن تبارك وتعالى. ثم يجلسون، ثم يناديهم المنادي فيقول: يا أهل الجنة، إن ربكم قد وعدكم وعدا، وإنه تعالى منجز وعده. ثم يقبل عليهم نور يملأ أرجاء الجنة فيناديهم الرحمن تبارك وتعالى ويقول: يا أهل الجنة، سلام عليكم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فيجيبون ربهم بالسلام فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فيقول الله عز وجل: يا عبادي، سلوني وأعطكم. فيقولون: يا ربنا، وأي شيء نسألك؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، إني قد وعدتكم وعدا، وإني منجز وعدي. ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى، يكشف الحجب ويتجلى لهم يضحك، فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى الوجه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تكتسب النظرة والجمال والبهاء بنظرها إلى الله تبارك وتعالى، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاء وحسن وجه الله تبارك وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه، لكن النظر إلى وجهه الكريم يجعله الله عز وجل لذة وكرامة وأعطية تنسي أهل الجنة جميع اللذائذ والنعيم السابق. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا نحن ووالدينا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا يا إخواني طرف من نعيم الجنة، ونزر يسير في وصفها. فهل رأيتم بالله عليكم أشد غبنا وأفتح خسارة ممن يبيع الجنان العالية بحياة أشبه بأضغاث أحلام، بدنيا حقيرة، بحياة قصيرة، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت أياما أحزنت دهورا، أي سفه وأي عته ممن يبيع الجنان العالية بأعطان ضيقة وخراب بور، بدنيا قصيرة لا يعرفها بحقيقتها بصفها وأكدارها وزيادتها ونقصانها إلا من وفقه الله وحاسب نفسه. لأنه يا إخواني من صف لنفسه في هذه الدنيا صفي له، ومن كدر على نفسه كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليلة. وإذا رأيت يا أخي الكريم في عيشك تنقصا، وفي شأنك اضطرابا، وفي حياتك قلقا، فتذكر نعمة ما شكرت وما أكثرها، أو زلة قد ارتكبت وما أعظمها، فجودة الثمار من جودة البذار، ومن زرع حصد، وليس للمرء إلا ما كسب. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا خيره، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.